تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، أولا أنا مشتاق للقياكم، ويعلم الله وهو العلي الأعلى الذي يعلم السر وأخفى أني أحبكم في الله. أحبكم في الله إخوتي كبارا وصغارا، شبابا وشيبا، ولكن كلمة اليوم لشباب المسلمين، شباب المسلمين الذين ينعقد عليهم أمل الأمة وانعقاد الأمل بهذه الوجوه الطيبة، بهذه الفرق المخلصة من الشباب، المجموعات يعني المخلصة من الشباب، وهذا الحب لإخوة الشباب يجعلني دائم التذكير والنصح لهم والتوجيه والتسديد. فإن من حق الأخ على أخيه النصح، يقول الحبيب محمد: المؤمن مرآة أخيه صلى الله عليه وآله وسلم. إخوتاه، يقول الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. ويقول الله: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أحبتي في الله، إننا ونحن في هذه الأيام نعيش زمن الغربة الثانية للإسلام، هذه الغربة التي يتجرع مرارتها كل مسلم، كل مسلم غيور باق على عهده وميثاقه، متمسك بدينه، لم يخن مع من خانوا، ولم يبدل مع من بدلوا، ولم يخادع مع من خادعوا، بل بقي قابضا على دينه كالقابض على جمر النار. نسأل الله أن يجعل أن يثبت قلوبنا على الإيمان. بقي قابضا على دينه كالقابض على جمر النار، يحاول أن يدرأ عن الإسلام بسيف أو بكلمة أو حتى بأن ينجو في الإسلام بنفسه. في هذه الغرفة الكالحة التي فيها يستخف بالشريعة وحرماتها، ويزدرى بالدين ودعاته، ويصور حملة المشاعر من الدعاة إلى الله في هذه الأمة على صورة الإرهابيين المتخلفين الردعيين، في هذه الغرفة الكالحة وفي هذا الجو المشحون، تأتي ضرورة المضي بحمل الرسالة للاستعلاء على هذا الباطل، وتبديدا أحبتي لهذه الغربة، وتطويقا لهذه الفتنة كانت محاضرتنا اليوم. نعم، أقول أحبتي الشباب، إخوتي في الله، أقول لكم أنتم إذا كان الله تعالى قد قيض للإسلام في زمن غربته الأولى رجالا كراما التفوا حول نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وتحرروا من أثقال الأرض وجوازرها وأرخصوا أموالهم ودماءهم في سبيل الله، رغم أن الجاهلية حولهم كانت تكيل لهم المناكر والتهم وتصب عليهم البلاء صبا، ولكنهم رضي الله عنهم وأرضاهم لم يهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، ولذلك عاتوا مكرمين وماتوا مرحومين. لم يجعلوا رضي الله عنهم فتنة الناس كعذاب الله، لم تزدهم المحنة إلا إيمانا وتسليما. لم يقولوا لنبيهم صلى الله عليه وسلم ما قالته بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. قالوا: ورضي الله عن المجداد، نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك، فاضع حيث جئت وصد حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت، وما أخذت أحب إلينا مما تركت. لو استعرضت بنا هذا البحر بغطة لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد. هؤلاء هم أصحاب النبي محمد، ذاقوا غربة الإسلام الأولى وأزالوها، بدد الله بهم غربة الإسلام وأنجز الله لهم وعده، فاستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وارتض ومكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وبدلهم بعد خوفهم أمنا. رضي الله عنهم انطلقوا في مشارق الأرض ومغاربها يوطئون للحق مئادا، يخرجون العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سحة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أقول لكم أحبتي الشباب، إذا كان الله قد قيض للإسلام في زمن غربته الأولى هؤلاء الرجال، فإني أرجو، والله أرجو، أن يقيض الله منكم أنتم من يزيل غربة الإسلام الثانية. أسأل الله ذلك، أرجو من الله عز وجل أن يقيض منكم في زمن غربة الإسلام الثانية من يزيلون غربته ويحملون رسالته ويوقدون شعلته وينقذون به هذه الأمة، هذه الأمة التي تقف اليوم على حافة الآوية توشك أن تذهب منها إلى جحيم الدنيا والآخرة. نسأل الله أن ينقذ أمة محمد، ولكن كيف؟ هذا هو السؤال إخوتاه. إذا أردنا أن نعرف كيف، فإننا كما ذكرت غير مرة أننا لابد أن نرجع إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ننظر كيف أزال الغربة الأولى، وبنفس الطريقة نضع أقدامنا محل قدمه صلى الله عليه وسلم، لابد بنفس الوسيلة بنفس الطريقة. إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتصر يوم صنع أصحابه صورا حية من إيمانه تأكل الطعام وتمشي في الأسواق. انتصر النبي محمد يوم صاغ من كل منهم قرآنا يدب على الأرض، انتصر يوم جعل من كل فرد من أصحابه نموذجا مجسما للإسلام يراه الناس فيرون الإسلام. إخوتاه، إن النصوص وحدها لا تصنع شيئا، وإن المصحف وحده لا يعمل حتى يكون رجلا، وإن المبادئ لا تعيش إلا أن تكون سلوكا. ومن ثم جعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هدفه الأول أن يصنع رجالا لا أن يدبج خطبا، أن يصوغ دوائر لا أن يلقي مواعظ، أن يبني أمة لا أن يقيم فلسفة. أما الفكرة ذاتها فقد تكفل القرآن ببيانها. كان عمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يحول الفكرة المجردة إلى رجال تلمسهم الأيدي وتراهم العيون. نعم، لقد انتصر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم صاغ من فكرة الإسلام شخوصا، حول إيمانهم بالإسلام عملا، وطبع من المصحف عشرات بل مئات بل ألوف النسخ، لكنه لم يطبعها بالمداد على صحائف الورق ولكنه طبعها بالنور على صحائف القلوب، طبع هذه المصاحف بالنور على صحائف القلوب وأصبحها تعامل الناس تأخذ منهم وتعطي وتقول بالفعل والعمل ما هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إخوتاه، إن الذي ينظر في دين الصحابة رضوان الله عليهم فإن عقله لا يكاد يندهش، لأن التاريخ لم يشهد رسالة عقدوا عزمهم ونواياهم على غاية تناهى العدالة والسمو ثم نذروا لها حياتهم على نسق تناهى في الجسارة والتضحية، كما شهد في أولئك الرجال الذين كانوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك آتاد الله بهم. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. انظر إلى قول الله، من الذي يقول هنا؟ إنه كلام الله إخوتا، ألا تصدقون؟ كلام الله، الله هو الذي يمدح هؤلاء الشخوف. يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كم الكلام؟ يا رب أصلح قلوبنا يا رب. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لا شك أن الخائق الأكبر بيننا وبين الفتح هو قلوبنا. ربك قال: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. رجال يا شباب جاءوا إلى هذه الحياة في أوانهم المرتقب ويومهم الموعود. رجال إذا جلسنا نتكلم فيهم ونقول فيهم فلن ننتهي أبدا. حين كانت الحياة، وكأني أصف واقعنا اليوم، حين كانت الحياة تهيب بمن يجدد لقيمها الروحية شبابها وصوابها، جاء هؤلاء مع النبي محمد مبشرين ومنذرين، رهبانا بالليل وفرسانا وأسودا بالنهار. حين كانت البشرية تهيب بمن يضع عنها أغلالها ويحرر وجودها ومصيرها، جاء هؤلاء الصحابة ثوارا ومحررين. حين كانت البشرية تهيب بمن يستكشف للحضارة الإنسانية مطالعها الجديدة ورشيدة، جاء هؤلاء روادا مرشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. السؤال: كيف أنجز أولئك الأبرار كل الذي أنجزوه في بضع سنين؟ في بضع سنين كيف دمدموا على العالم القديم بإمبراطورياته وصولجانه وحولوه إلى كثيب مهيب؟ كيف شادوا بقرآن الله وكلماته عالما جديدا يحتز نظره ويتألق عظمة ويتفوق اقتدارا؟ وقبل هذا كله وبعد هذا كله وفوق هذا كله، كيف استطاع هؤلاء الصحابة في مثل سرعة الضوء أن يضيئوا الضمير الإنساني لحقيقة التوحيد؟ هذه هي القضية. كيف استطاعوا وبمنتهى القوة والسرعة والتوكل كمثل سرعة الضوء أن يضيئوا الضمير الإنساني لحقيقة التوحيد ويمحون منه أغلال الشرك ووثنية القرون الأولى؟ تلك هي معجزتهم الحقة، معجزتهم الحقة هذا الوصول إلى تعبيد البشر. إخوتاه، إننا بحاجة الآن إلى أن نعرف الجواب. كيف استطاع هؤلاء حتى نكون مثلهم؟ الجواب قد أتاك، لأن هؤلاء الرجال قد صنعهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أكرر ما ذكرته في أول محاضرات التربية، أن الله عز وجل قدر وقدره بحكمة أن لا يسلم الناس جميعا في وقت واحد، بل ظل صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا لا تصلون على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ظل 13 عاما يدعو الناس إلى قول لا إله إلا الله، فلم يستجب منه إلا 240 رجلا يسلمون واحدا تلو الآخر. فكان كل عمله أنه يمسك هذا الإنسان الذي أسلم فيهد جاهليته ثم يعيد صياغته ويبنيه لبنة لبنة على الإسلام. فكان هذا البناء المحكم من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يمتنع على الهدم أبدا. تزول الجبال الرواسي ولا يزول، وتتزلزل الدنيا ولا يتزلزل. الضعف الذي مني به شبابنا أنهم لم يربوا في الأرض، ضعف التربية بل وفساد التربية بل وعدم وجود التربية. شبابنا اليوم التزموا، ولم يوافق هذا الكم الملتزم، لم يجانبه ويوافقه ويوازيه كما من الدعاء والعلماء والمربين. نعم على الساحة علماء، نعم وعليها طلبة علم كثيرين، وعليها دعاة أكثر، ولكن المربين قليل الذين يصنعون شباب الأمة. المربي الذي يمسك بيد الشاب ويمضي به في مسالك الطريق إلى الله فيقول له قم هنا وهنا اجلس، تكلم هنا وهنا اسكت، تعلم هذا وأجل هذا، أخره قدم هذا وأخر هذا. هكذا يتحرك الشباب. أين هم؟ أين هم المربون؟ وأين هم الشباب الذين يرفضون هذا الذي أضاع الأمة في هذا العصر؟ إننا بحاجة إلى صياغة شبابنا صياغة جديدة، ولكن لن نتمكن من صياغة الشباب وصناعة الشباب إلا أن يؤمن الشباب. إننا ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية، قضية أن مكمن الضعف والخطر الكبير الذي يواجه المسلمين اليوم هو أنفسهم. ذلك أن معالجة أي خطر، معالجة أي خطر ممكنة ميسرة حين تكون تربية الأفراد تربية قوية تستطيع أن تجابه المصاعب وتصمد للحوادث. أما إذا فقدت هذه التربية فهناك الطامة الكبرى، وهناك تتوالى المصائب وتتضاعف المصائب. إخوتي دعوني أحدثكم بصراحة ولو أغضبتكم هذه الصراحة، لأننا بحاجة إلى أن نضع أيدينا على الجرح النازف ليتوقف النزيف. كفى بالأمة إلى هذا الحد انهزامية وعزيمة، كفى بالأمة إلى هذا الحد ضعفا واستهانة واستهانة وظلم، كفى بالأمة إلى هذا الحد نزولا إلى الحضيض. إن من عادة الضعيف أن يلقي أسباب ضعفه على الخارج فيزعم أنه لا يملك التصرف فيها، وذلك ليسوغ لنفسه ولغيره ما هو فيه، وهذا دليل الضعف النفسي أصلا. هذا فعل المنافقين. انظر يقول الله عز وجل عن هؤلاء المنافقين الذين قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. اسمع، هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. خذ الآية الثانية في سورة الفاتحة، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. خذ الثالثة في سورة الأحزاب، يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هذا حاصل. الآية تقول أنهم قالوا، أن المؤمنين قالوا للمنافقين تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، إحنا لو عارفين لكم الحرب ضعيفة كنا جينا معاكم. هذا كلام باللسان بخلاف ما في القلب، لأنهم لو يعلمون فعلا قتالا ما اتبعوهم. يدلك عليها الآية الثانية في سورة الفاتح أنهم قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. ليست هذه هي الحقيقة، الحقيقة ليست أموالهم ولا أهلوهم، إنما الحقيقة ذكرها الله بعده فقال سبحانه وتعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. كالجميل بتوع كلام كذلك كثير من الشباب يأتي اليوم تقول له لما جدت مجلس العلم لما حفظت القرآن، هو يجيبك إجابة ليس بالحقيقة بل يتعلل بالظروف بالمشاكل بالمشاغل بالهموم بالشغل بالدنيا بالزوجة بأبيه وأمه بمجتمعه يتعلل بالظروف. كل هذه ليست الحقيقة، الحقيقة ضعفه هو لو كان رجلا ما قصر. الضعف النفسي في قلوب المسلمين اليوم الذي وصفه النبي محمد قال ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الوهن الذي وقع في القلوب. إن الغثائية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت تطل برأسها على هذا الجيل أكثر من أي وقت مضى. هذا واقع. إذا كانت النفس راضية بالمهانة فإن الإنسان لا ينسب هذا لنفسه، بل يجعل أسبابا أخرى ظاهرة بعيدة عنه حتى لا يتهم. تعودنا أن نفعل ذلك وأن نلقي تبعات ما نحن فيه من ضعف وتقصير على الاستعمار أولا، على الماضي ثانيا، على مجتمع ثالثا، على الاستبداد رابعا، على الظلم والقهر خامسا، ثالثا، سابعا، قائمة طويلة عريضة نضعها دائما تحت أباطلة بالأعذار بالمعاذير والأسباب نخرجها وقت اللزوم. لا ينبغي، بل المسلم صاحب رسالة، صاحب هدف، أن يهدف حياته، يعني أن يجعل حياته وقفا على هدفه. ولسان حاله كقول الشاعر: وتهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغلب المقر. من يخطب الحسناء لم يغله المقر، الغالي ثمن فيه. ولقد أشار القرآن الكريم إلى حيوانية الكفار، فقال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. دعا القرآن الكريم المسلم إلى تهديد حياته، ودله على الوسائل لتحقيق هذا الهدف في عبارات موجزة جامعة دافية كافية. ولكن أنا كما أؤكد، أنا عايزة تسمع القرآن عدل، تسمع القرآن بطريقة أخرى غير التي تعودتها. لا نسمع القرآن ككلام الناس، اسمع القرآن بأذن قلبك، حيث كل واحد منكم كده يتلحلح في مكانه ويهد ودانه ويحرك قلبه يسمع القرآن من جديد. اسمع ماذا يقول ربك. يقول ربي، وأحق القول قول ربي: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. خذ هذا الهدف وتكونوا شهداء على الناس. هذا هدف نص عليه القرآن، أنك خلق ووجد وبعث في هذه الأمة لكي تكون شهيدا على العالم، على العالم، بل على العالمين. لما يبعث نوح فيقال له: هل بلغ؟ يقول: نعم. يقال: من يشهد لك؟ يقول: أمة محمد. هل أنت جاهز للشهادة؟ على قبيلها. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هذا هدف ينص عليه القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ما السبيل؟ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هذه دعوة القرآن لتهذيب الحياة. إخوتاه، إن أخطر ما في قضية اليوم أن المسلمين وللأسف الشديد صار اليوم في قلوبهم كأنهم يستشعرون أن في هذه الدنيا من هو أفضل منهم، وهذا أخطر ما يحطم القلب. كثيرا ما أحرص أن أقول أنكم إخوتي وأحبتي في الله، أنكم أفضل من على ظهر الأرض، أنتم ومن هو مثلكم. ينبغي أن نعتقد هذا. ورضي الله عن عمر: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. إننا ينبغي أن نؤمن بذلك، أن نؤمن بذلك، أن نعيش ذلك، أننا نعتز، أننا شهداء على الناس. أعوذ بكم سريعا لأكون واقعيا فأقول: كيف أصبح أنا صاحب هدف؟ أنت عرفت الهدف الأول ولا لا؟ أبدا. صل على الرسول. هدفي ديني، دينك دينك، وإن قتلت وإن حرقت، أنني لا أعيش لنفسي بل أعيش لديني. هذا هدف. أما الغاية هي رضا الله والجنة.
غايتك رضا الله، تصل إلى رضا الله من خلال هذا الهدف.
أنا ليس لأنني أقول ذلك، بل لأن الله قال ذلك. شو ربنا نقول كده؟ وتقولوا شهداء على الناس، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا مش لتكونوا ولا نملك عليه لتكونوا شهداء على الناس. هذا هدف إخراجك، فأنت تكون لترضي من؟ لترضي الله. هذا هدف أن تعيش دينك، أن تعيش لدينك. إخوتاه، إننا اليوم بحاجة إلى أن نعيش الإسلام، وللإسلام أن يعيش الإسلام وهو فينا وبنا. اليوم بتلاقي أخ بيجادل في مسألة أهمية طالب العلم والدعوة إلى الله، دعوة إلى الله، ليس بيجادل فيها. سبحان الله، المسألة لا تحتاج إلى نقاش. ما زلت تجد امرأة تجادل، تعرف في البيت ولا ما تعرفش، تجادل في أوامر الله، في أوامر الله. الله يقول: وقرنا في بيوتكن، فلم يكن الله يد المصلحة. سبحان الله، الأمر لا يحتاج إلى جدل ولا إلى نقاش ولا إلى كلام إطلاقا، بقضايا محسومة ممن؟ من الله رب العالمين. فالعبد يقول: سمعنا وأطعنا، كيف نكون أصحاب هدف؟ هذه هي. كثير منا يعرف أنه حين يكون صاحب هدف، سافر في الثانوية العامة، عايز يدخل كلية الطب، يصير دخول كلية الطب إنه هدف، صح؟ فإنه لكي يكون صاحب هدف لا بد أولا من التركيز في الهدف، بأن يكون هدفه وسط عينيه دائما، فلا يفارق مخيلته دائما. أما يجي ينام يتفكر يوم النتيجة، وده طالع ب93 وده 92 وده 97 وده 98 وهو في ايده 56%. اذا كان هدفه ال93 كل ما يجي ينام يحصل ينتفض جالسا فيكب على كتبه، حين يكون الهدف نصب عينه امامه يدور دائما في مخيلته في مخيلته. حين يدور الهدف دائما. زمان فاكرين قلت لكم كلام يضحك من زمان قريب لما قلت لكم التركيز في الهدف مثاله، الجماعه اللي بيلمعوا الاحذيه بيبقوا قاعدين 20 30 واحد كده تلاقيهم قاعدين على كراسي صغيره وكل واحد قدامه صندوق بتاع التلميع وقاعدين، والناس اللي عدوا قدامهم رايحين جايين. تجد هؤلاء ناتئ الاحذيه، تلاقي عينه فين؟ عينه على الحذاء، مركز فين؟ في الهدف. عمرك تلاقيه رافع راسه كده اتفاقا عينه عن جيبه، اول ما تعدي عليه ايوه اللون ده عندي، ده هيركن هنا، دي مقطوعه هعملها كبسوله، ده هعرف المها، ده هيقف ينفض، ده بيجي ده ما بيجيش، ده موديل غريب. فصارت الدنيا عنده جزمه. تركيز في الهدف، هو ده هدفه. والمثال الاخر مثال الحلاق. الحلاق دايما تلاقيه بيصلي في الصف الثاني. ليه؟ على طول عينه على القفا. ماشي في الشارع عينه على القفا. صارت الدنيا عنده أبا. كل ما ينظر دي فتيله طويله، دي طياره، دي عاليه، دي واطيه، دي مضغوطه، دي معوجه، دي جديده، دي قديمه، دي اسمها كذا ودي اسمها كذا. التركيز في الهدف، اريدك ان تركز هكذا، ان يصير هذا تركيزك. نعم اخوتاه، حين تركز في الهدف يصبح الاسلام غايه تتراءى لك. اسالكم بربكم، هل حلمت يوما ولو مره انك ستؤذن وتقوم في البيت الابيض؟ شلمت يا مره؟ ليه؟ مش على بالك الاسلام، مش على بالك دينك والتمكين، مش في دماغك. انت املك شقه واسعه وعروسه جميله ومرتب عالي وعربيه فخمه واحترام وتوفير الناس لك وملابس جميله، صح ولا انا كذاب؟ ان كان غلط قل لي. لذلك صارت هذه امومنا، امالنا، احلامنا، رغباتنا، اهواؤنا. اما النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم فلما كان هدفه نشر الدين قال لسراقه: ارجع ولك سوار الكسرى. ارجع ولك ايه؟ سوار الكسرى. كان بيضرب يكسر في غزوه الاحزاب، في غزوه الاحزاب. عارف غزوه الاحزاب ربنا قال فيها ايه؟ قال: اجزاؤكم من فوقكم ومن اسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. والرسول يقول أضيئت لي قصور كسرى في الشام. ما تصلي على ايه؟
قلبه متعلق بالهدف بيصحى الخندق وهو يبص على قصور كسرى.
عرفت ازاي يتعلق قلبك بالهدف؟ لكنه ليس تعلق الوهم والاحلام وانما تعلق العمل. فبعد التركيز في الهدف هذا هو العنصر الاول او من الخصيصة الاولى من خصائص وصفات صاحب الهدف، التركيز في الهدف. ثانيا ان يعيش حياته ضبا لهدفه. اخوتاه، اذا كان الاسلام عزيزا عليكم واذا كنتم قد جعلتموه هدفكم الذي تعيشون من اجله وتموتون من اجله، يلزمكم ان تجعلوا علاقاتكم واعمالكم ومشاغلكم اليوميه تتفق وتتطابق مع الاسلام في حياتكم العمليه، والا يوجد بين معيشتكم وبين هدفكم اي نوع من التضارب او التضاد. اذا جعلت الاسلام هدفك يبقى ما فيش تضارب بين حياتك وبين الاسلام ابدا اطلاقا. كما قلت لكم ان الشاب اللي جعل هدفه انه يدخل كليه الطب بعد الثانويه العامه، اما يجوا يقولوا له ما تنام بالليل وتصحى بالنهار، يقول لهم لا، انا هنام بالنهار واسهر بالليل. ليه؟ لذكر بالليل فيها هدوء، في تركيز اكثر، فبقدر احصل اكثر. بالنهار في بيضه والبيت مليان، خليني انام بالنهار. فهو يعيش حياته طبقا لهدفه، طبقا لهدفه. اريدك ان تعيش حياتك طبقا لهدفك، تعيش بالاسلام. ان الغساء بالملايين الذين يعيشون اليوم باسم الاسلام لا يحتاجون الى مجرد وعظهم وارشادهم وتذكيرهم واصدار الصحف والنشرات والكتب لهم، بل يحتاجون الى من ينتشلهم من الجاهلية التي تضغط على حسهم بالأمر الواقع ليعيشوا الإسلام، ليعيشوه حقيقة، لا ليتمنوه ولا ليعجبوا به ولا ليتكلموا عنه، بل يعيشوه. نريد أن نعيش الإسلام، نعيش الإسلام، نعيش عيشة حقيقية يا جماعة، نعيش لنا أن نعيش 24 ساعة كالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما رسمها لك، أن نعيش ديننا حقيقة وأن يعيش هو فينا ويعيش بنا. إخوتاه، ضربت لكم أيضا مثالا واسمحوا لي، أن هذا الإخوة الأطباء أخذ أرض في النوبارية بيزرعها، طبيب، هو طبيب مشهور في القاهرة، وادوله 20 ولا 30 فدان اشتراهم في النوبارية يزرعهم، وهو فلاح ابن فلاح. ففوجئت أنه في وسط زرعها فكهة، في وسط أشار الفاكهة تنبت بعض النباتات الغريبة، فاستأجر أحد الإخوة ب500 جنيه عشان يمسك مسحة صغيرة ويفوت يوم يقلع عشان مسحة ولا مش عارفين، أصل أنا مش فلاحين، مسحة يعني فاكهة صغيرة كده، يمسكها بإيده. فقلت للطبيب سبحان الله، أدا من ده قاعد ما تمسك أنت المسحة وتوفر 500 جنيه؟ فقال لا، أنا أحب الطب وأحب أن أكون طبيبا ماهرا، فإذا أمسكت الفأس فإن جلد يدي يخشن، فعند قياس النبض لا يمكن، فأضحي ب500 جنيه ولا تخشن أظافري. بيعيش حياته طبقا لهدفه، هدفه أن يكون طبيب ماهر، يبقى خلاص ادفع كل فلوسي وحافظ على صوابعي لكي تكون أصابع طبيب. واضح؟ فلذلك إذا ركزت في الهدف وعشت حياتك طبقا للهدف، فكل ما يعارض هذا الهدف أين محله؟ تحت الأقدام، تحت الجزمة. لذا قال حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين. موضوع عشان الحديث ولا لا؟ في خطة الوداع. كل ما كان من أمر الجاهلية مكانه فين؟ أنت خايفين تقولوا ليه؟ تحت الجزمة. إذا عشت للإسلام فكل ما يعارض الإسلام فين؟ تحت النحر. لا بد أن نكون هذا هكذا. إخوتاه، إياكم أن تظنوا أن هدفنا هدف ضائع تائه غير مميز وغير واضح. لا، هدف المسلم دقيق، يحتاج إلى ذكاء، يحتاج إلى مراعاة كل ما ينصر عنه من أعمال وحركات، لا بد من شعور وإحساس. كنت أتكلم عن قيام الليل. ابن الجوزي يقول: أن لقيام الليل شروط
ظاهرة وشروط باطنة. أما الشروط الظاهرة، أولا
فالتقليل من الأكل والشرب ما أمكن.
اثنين
أن لا يتعب جسمه بالنهار.
ثلاثة
أن يستعين بالقيلولة. يبقى الهدف قيام الليل يجي بالنهار ما يكسرش من الأكل والشرب،
ما يجيش يزيد بقى قبل ما ينام بخمس ترغيفة وبعدين يقول عايز أقوم الليل، لا يمكن، هتتخرج من تقوم ولا الفجر حد.
فلا بد أن تعيش حياتك طبقا لهدفك
لما تريد.
ثم يقول وله آداب باطلة، شروط باطلة.
أولها شروط الباطلة لقيام الليل،
يقول سلامة الصدر للمسلمين، اغتبت إنسانا فحرمت قيام الليل سهرا. سلامة الصدر للمسلمين. اثنين أن يكون عنده حب، أن يكون عنده حب مقلق أو شوق مزعج. حب لله مقلق، مش هم بتوع حب الفسق الفجور بمدعى النجوم. فأنت لما تحب ربك تؤمن، أو شوق مزعج أن تشتاق للقاء الله فيزعجك الشوق فتكون
تكون.
نعم، كذلك المسلم الذي يريد أن ينصر دينه صاحب هدف غالي. إن هدف المسلم دقيق، يحتاج أن تراقب نشاطاتك،
تراقب نشاطاتك، أي علاقات، أي نشاطات، أي كلام، أي حركات، أي سكنات تنافي الإسلام
تتخلص منها. وإلا فإن الإنسان إذا لم يراقب حركاته وسكناته فإنه من الممكن أن يلقي بنفسه في هذه الدنيا داخل الشباك تجعله يبدو في الظاهر كأنه يعيش، إلا أنه في الحقيقة قد انتحر وقتل هدفه. هذا واضح. كانوا يقولون زمان عن طالب العلم أن إذا تزوج طالب العلم فقد ركب البحر، فإذا ولد له فقد كثر به. إن هدف طالب العلم إن هذا العلم لا يعطيه، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله.
ونحن نقول إخوتي تعقيبا على ما مر أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، ونحن بها نقول فليتزوج. ولكن المشكلة أنه ينشغل بزوجته وأولاده،
ينشغل بالزوجة يوم ما يتزوج فال
وده واقع تنشينه،
ما تزعلوش مني، ده واقع بنعاني منه مر تحت ما يعقد
خلاص واخد الأخت تحت باطه،
رايح فين؟ جاي منين؟ جاي
ولا نفس ولا حد،
ده هي بس المشكلة كده تحت باطه، رايح فين؟ هنزور الأخت فلانة والأخت علانة وعمتي وخالتي، إيه بتعمل إيه؟
معلش أصل الأخت بتشوف أخوات عشان نجوز الأخوة،
إيه عملت إيه؟ أصل الأخت النهاردة مريضة ورايحين.
وصار الحديث عن الأخت وكان الأخت حصل بيحصل ولا لا؟ أوعى كون أنا مبالغ.
أيوه واضح، إن الذي يرمي نفسه في سلاك الدنيا
فإنه في هذه الحالة ينتحر ويقتل هدفه. قتل الهدف حين وضع نفسه في حب مظاهر الدنيا، كثرة الحجة والعتاد المادي والانشغال بالأمور السطحية. أرسل لي أحد الشباب رسالة طويلة بعنوان كتب لي بالخط الأحمر بالعريض كده، من أراد أن يفتن فليتزوج. ليه يا ابني؟ إيه اللي حصل؟ قال كنت أعاني من فتنة النساء فساعة خطبت امرأة صرت أعاني من فتنتين، فتنة النساء وفتنة المال. كتب كلام جميل جدا الولد، قال تصر الأخت على بلا كار، بلا كار،
يقول هذا البلا
هيدخلنا الجنة.
تصر الأخت على بوتاجاز خمس عيون، هل الخمس عيون
هتسد علينا خمسة أبواب من أبواب النيران؟
تصر الأخت على صالون وانجليه، هل صالون وانجليه
سيكونون لنا رفعة للوصول إلى الفردوس الأعلى؟ تصر على شبكة وذهب، هل الشبكة والذهب هو اللي هيحرر القدس بالذهب؟
نعم، إن الذي إن المسلمين حين ضيعوا هدفهم ضاعوا في المظاهر
والشكليات والعادات والتقاليد. أين 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 أين
أين الأخت
التي ترضى أن تتزوج كما تزوجت فاطمة بنت محمد سيد بدر؟
أين هي؟
ولكني أيضا أقول أين الأخ الذي يرضى بالأخت التي رضي بها الإمام أحمد عوراء حتى لا يكسر قلب أختها؟ نحن ضاع هدفنا،
ضاع الهدف بين الرجل والمرأة. الشاب ضيع هدفه
ففي إسلام،
ضيع هدفه حين فن
إن المتعة في الدنيا بس، لازم طويلة وبيضة وجميلة وشكلها كذا وكذا وكذا ويكتب أوصاف،
لأنه يظن
إن هي دي متعة الدنيا وإن هي دي العيشة الصحيحة. العيشة الجميلة الطيبة هي أن تعيش لهدفك لله،
قال تعالى: قل إن صلاتي وإيه ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. أريد أن تعيش لله
تعيش كما كان يعيش النبي محمد. لما لا؟ كانت غرفته إذا نام فرأسه في حائط ورجليه في حائط آخر، وإذا قام فرجليه في الأرض ورأسه في السقف.
فصل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ليست هذه دعوة للفقر، ولكن أقول دعوة لعدم الافتتان والانتحار وقتل النفس.
الأخ الذي يريد أن يأتي بالبلاء
كار والبتجاز و إلى آخره، هذا الأخ تظنون أن مرتب الحكومة يكفيه ولا 20 سنة؟ فماذا سيصنع؟
إما أن يهرب ويبيع طاقاته وإمكانياته بأي مبلغ
ويسافر،
وإما
سيعمل ليل نهار، وإما سيسرق. صح؟ فيكون قد انتحر وأضاع هدفه. الذي لا يملك فهو يرضى لأن المعطي المانع من؟ الله سبحانه وتعالى. لا بد أن نعيش صدقا لهدفنا. ورضي الله عن أبي عبيدة بن الجراح الذي قال عمر لأصحابه يوما تمنوا، فقال أحدهم: أتمنى ملء هذا البيت ذهبا أنفقه في سبيل الله، والآخر قال: أتمنى ملء هذا البيت عبيدا أحررهم لله، وقال عمر: أما أنا فأتمنى ملء هذا البيت رجالا مثل أبي عبيدة أستعملهم في طاعة الله. نريد الرجال كأبي عبيدة. أبو عبيدة لما راح له عمر في بلاد الشام، وكان أبو عبيدة قائد أمير جيوش المسلمين، قال له عمر: أرني بيتك يا أبا عبيدة. قال: إذا تعصر عينيك علي يا أمير المؤمنين. يقول: وريني بيتك يا أبا عبيدة. قال له: هتشوف بيتي تعمل إيه؟ هتعيط علي. هتشوف بيتي تشوف إيه؟ تعصر. إذا تعصر عينيك علي يا أمير المؤمنين. قال: أرني بيتك يا أمير الجيوش. أنت مش أمير الجيوش، وريني بيتك يا أخوي. فمضى إلى بيته فلم يجد إلا سرج فرسه ومطهرة فيها ماء لوضوئه. البيت إيه؟ السرج بتاع الفرس عمله مرتبة بينام عليه، والإداء ومطهرة قل فيها مية بيتوضى ويشرب منها. فقال عمر: أين المتاع يا أبا عبيدة؟ فين يا ابن الستان؟ فين السجاد؟ فين النبح؟ فين البلاوي السوداء؟ فين؟ فقال: اسمع القول دي وانقشها على قلبك. قال: هذا يبلغنا المقيل يا أمير المؤمنين. قال: هذا يبلغنا المقيل. ايه موضوع المقيل ده؟ قال: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ده وصلنا للجنة.
هو هدفك انك توصل فين؟
توصل الجنة. وبعد كده خلاص
انتهينا. خلاص لما تدخل الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما
أسلفتم في الأيام الخالية. نعم. ولذلك قالوا: رحم الله رجلا تبلغ بامرأة ولو كانت ناقصا وفي وجهها دمامة إن كان موقنا بنساء الجنة.
تبلغ بامرأة دي حاجة، كل دي حاجات بلغة توصلك لحد الجنة وانتهينا.
ما انتش الدنيا حياتك ولا هدفك. هدفك فين؟
شعار غالي وللدنيا: ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة مراحة وتركها.
نعم، أن يعيش حياته صدقا لهدفه. ثلاثة أخيرا بها نختم: وجود روح الهدف في أي عمل يؤديه. فلو أن خصائص وصفات صاحب هدف ثلاثة: الأول التركيز في الهدف، اثنين أن يعيش حياته صدقا لهدفه، ثلاثة وجود روح الهدف في العمل. إخوتاه، إن لكل قول حقيقة، وللأسف الشديد أننا صرنا في هذا العصر نملك الأقوال ولا نملك الحقائق، نملك الأسماء. لما قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في سنده ضعف، لحارثة: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا. قال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقته؟ إيمانك. أيوة، إن لكل قول حقيقة. اسمنا ملتزمين، في حقيقة الالتزام. اسمنا شيوخ، في حقيقة المشيخة. اسمنا حملة الإسلام، حملة الدعوة، في فهم العميق للدعوة. اسماء مفرغة. للأسف الشديد إننا نحتاج إلى وجود روح الهدف في العمل. إن لكل قول حقيقة، فهناك كبير فرق بين العمل الذي يخرج حقيقة من خلال عاطفة الدعوة إلى دين الله، وبين العمل الذي يتم بصورة تقليدية أو لمجرد أداء الواجب. نعم، إننا في هذا العصر قد رضينا بعبادات تحولت إلى عادات، صرنا نؤدي الصلاة بطريقة روتينية، والمكلف بخطبة الجمعة يؤديها بطريقة تقليدية، والذي يكلف بالدراسة أو بحفظ القرآن يسمعه بطريقة روتينية مبرمج زي الكمبيوتر. ساعة ما تدوس على الزرار زي جهاز المسجل، تدوس على الزرار يشتغل بدون روح. نحتاج إلى وجود الروح، نحتاج إلى حماسة القلب. إخوتاه، إن الله يريد منا شعورنا الحي وإرادتنا الواعية. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل جاهل. الله يريد منك قلبك، روحك، أن يكون في العمل روح. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. إن تقوى أعمالنا هي التي تصل إلى الله، وليست الضجة السهلية للعمل. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. التقوى منكم. تذبح خروف، تذبح بقرة، تذبح بعير، كل هذه سكلية العمل، إن تمت بلا روح فلا فائدة منها. لن ينال الله دماؤها لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى. التقوى منكم. ينبغي أثناء العمل أن تتحرك مشاعرنا بقدر ما تعتمد هذه الأعمال في مكنونات نفوسنا. الغذاء الحسي الذي تناله قلوبنا وأرواحنا هو هدفنا الأساسي. حين ينبض الهدف بالحياة يصبح العمل حيا، وحين يموت الهدف يصبح العمل إجراء لا روح فيه. إخوتاه، إن مجرد فهم الإنسان للهدف واطمئنانه بصحته عقلا انما هو خطوه بدايه لسلوك هذا الطريق. لا يكاد هذا التاثر، انك اقتنعت النهارده ابي نتوح دلوقتي ان يكون لك هدف وان يكون هدفك نصره الاسلام، هذا الاقتناع ليس كفايه، انما هو مجرد خطوه على الطريق. لا تسمن ولا تغني من جوع الا ان يكون في قلبك نار متحده لنصره الدين، تكون على الاقل في ضرامها مثل تلك النار التي توجد في قلب أحدكم حين يجد ابنا له مريضا فلا تدعه حتى تدفع به إلى الطبيب. الأمة مريضة، إنني أريد أن توقد في قلوبكم نار، نار الإسلام، الغيرة على الإسلام والإسلام. هذه النار تأكل كل مشاغلك غيرها غير الإسلام، كما قالوا عن الحب: حب الله، الحب نار في القلب تأكل كل ما سوى المحبوب. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. اللهم أصلح قلوبنا والمسلمين.